إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه الآية الكريمة احتوت على مشهد يجب علينا أن نتفكر فيه. يقول ربنا سبحانه: أيود أحدكم، هل تحبون أن تكونوا في مقام هذا الرجل؟ من هذا الرجل الذي ضرب فيه المثل؟ مثل خيالي، رجل له مزرعة أو بستان أو جنة، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ من مزروعات هذه الجنة أو هذا البستان النخيل والأعناب. وفي ذكر هاتين النبتتين سر، وهو أن هذه الجنة نادرة، خصوصا في الزمن القديم كان يصعب الجمع بين زراعة النخيل الذي له بيئة خاصة وهو البيئة الصحراوية، وزراعة العنب الذي له بيئة أخرى. فهذه الجنة التي جمع فيها بين النخيل وبين العنب جنة عظيمة، فالنخيل له جوه وله بيئته التي يزرع فيها، والعنب كذلك، لكن من نفاسة هذه الجنة جمع فيها بين النخيل والعنب. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار؟ وهذه ميزة أخرى، لأن أكثر ما يهم أهل الزراعة الماء، ويدفعون فيه الأموال في حفر الآبار أو شراء الأموال ونقلها. أما هذه الجنة فالنهر يجري فيها، تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، يعني ليس فقط النخيل والعنب بل فيها من كل الثمرات. فتخيل معي هذا البستان العظيم الذي احتوى على كل الثمرات ونهره فيه لا يكلف صاحبه شيئا، لا شك أنه مال عظيم ونفيس، تجري من تحتها الأنهار. ثم قال: وأصابه الكبر، طول عمره يعمل على هذا البستان حتى صار شيخا كبيرا، وله ذرية ضعفاء، ليس له أولاد كبار، ذريته ضعفاء صغار لا يستطيعون فعل شيء، وله ذرية ضعفاء. ثم تخيل هذا المشهد: وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هذه الصورة الجميلة التي في ذهنك تخيلها سوداء قد سويت في الأرض بسبب إعصار، وداخل هذا الإعصار نار. ضرب هذا الإعصار تلكم المزرعة أو هذا البستان فصيره رمادا، النخيل والأعناب والزراعة كلها ذهبت سدى. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. لا ينبغي علينا إخواني الكرام ونحن نقرأ القرآن وتمر علينا مثل هذه الآيات، ويأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بأن نتفكر فيها ثم نمر عليها ولا نفهم المقصود. ما المقصود؟ لماذا ضرب الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هذا المثل؟ وما المقصود بالرجل؟ وما المقصود بالجنة؟ وما المقصود بالإعصار؟ ما الذي ينبغي علينا أن نفهمه ونتدبره في هذه الآية؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. نعمل فكرنا في فهم معنى هذه الآية. هذه الآية إخواني الكرام تعني وترمز إلى الأعمال الصالحة، وهذا الرجل الذي في البستان هو الإنسان، وبستانه وجنته هي أعماله الصالحة. ودائما ما يضرب المثل في القرآن الكريم عن الأعمال الصالحة بالزرع والبساتين، لأنها تشبه الأعمال الصالحة تماما، لأنها توضع فيها البذور ثم تسقى ثم يصبر عليها ثم تظهر نتيجتها بعد مدة. طيب، والإعصار لماذا حرق هذه الأعمال الصالحة؟ هذا الإعصار هو محبطات العمل، الأمور التي تحرق وتحبط عملك الصالح الذي تعبت عليه واجتهدت فيه وبذلت ربما أموال طائلة وجهد، ثم يأتي هذا الإعصار ذو النار ثم يحرق ما زرعت. محبطات الأعمال الصالحة. متى تنتبه لهذه المحبطات؟ إذا انتبهت لها كحال هذا الرجل خسرت، لأن هذا الرجل قال الله عز وجل عنه وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، يعني أنه لن يتمكن من إعادة المزرعة كما كانت، أصابه الكبر فلا يستطيع بنفسه ولا يوجد من يعينه. أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، يعني انتهى خلاص، لا مجال لأن تعود هذه المزرعة الجميلة كما كانت. وهذا مثله مثل من ينتبه لإحباط عمله ولكن يوم القيامة، حيث لا مجال للإعادة ولا مجال لإرجاع هذه الأعمال، لكن الكيس الفطن الذي ينتبه لها ويحتاط منها حيث يمكن الإعادة في هذه الحياة. هذا المثل الرباني العظيم يجب علينا أن نتدبره وأن نفهمه. ما هي هذه الأعمال التي تحبط العمل الصالح؟ قد ذكرها الله سبحانه وتعالى أو ذكر بعضا منها قبل هذه الآية. يقول الله سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. الصدقة التي يتبعها أذى هذا من محبطات الأجر. إذا تصدقت على إنسان ثم آذيته بهذه الصدقة ولو أدنى أذيه ولو بتذكيره بأنك ساعدته أو إشعاره بأنه مدين لك أو بأنك في يوم من الأيام قد ساعدته حتى تؤذيه بهذا الشعور أو بمعنى آخر تذله بهذا الأمر بأنك ساعدته في يوم من الأيام. يقول الله سبحانه: إذا أنت من النوع الذي تؤذي الناس إذا ساعدتهم لا تساعدهم. قول معروف يعني يقول لك كلام طيب، ومغفرة خير من صدقة يتبعها هذا. إذا أنت من النوع الذي إذا تصدقت أو ساعدت آذيت لا تصدق، جزاك الله خير، قل له كلاما طيبا ومغفرة خير من صدقة يتبعها هذا. والله غني، ما يبي منك شيء، ويستطيع أن يغني هذا الرجل من غيرك بل يجعله أغنى منك. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. صريح: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. تعطي الإنسان ثم تمن عليه، تذكره بأن أنك في يوم من الأيام أعطيته كذا أو أنفقت عليه كذا أو ساعدته في كذا، وتشعره بذلك باستمرار. هذا من محبطات العمل، يذهب أجرك تماما. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وهذا هو المحبط الثاني، الرياء، الذي ينفق ماله مراءة للناس لا لوجه الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني قد يكون تريد وجه الله لكنك تشرك بهذه النية وجه غير الله، فتريد الأمرين، لست موجها فقط للإنسان بل تريد وجه الله والإنسان، لا هذا ما ينفع. لذلك يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويقول ربنا هنا: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله، لاحظ المثل الآخر البديع أيضا، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الصفوان الصخر، تخيل صخرة عليها طبقة خفيفة من التراب، ثم جاء إنسان يريد أن يزرع في هذا المكان، هل يستطيع أن يزرع؟ أبدا. مهما وضع من السماد ومهما وضع من الماء والبذور واعتنى صخر طبقة فقط من التراب 5 سنتي ثم صخر شلون يزرع؟ كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل مطر فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. وهذا إذا كان الرياء يسبق العمل لا يزرع أصلا. أما إذا لحق العمل أي بعد العمل عجب وتحدث بعمله يعني كان مخلصا في أثناء عمله ثم بعد ذلك أعجب بعمله وأراد أن يطلع الناس على عمله فأفسد عمله، هذا إذا زرع ثم أتى الإعصار. أما إذا رأى من البداية فهذا لا يزرع أصلا، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، من محبطات العمل أيضا رفع الصوت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. رفع الصوت أي إساءة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أحد نماذج إساءة الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يعني قصرها على هذا، فيشمل كل إساءة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم سواء في حياته أو بعد مماته، ويدخل في ذلك إساءة الأدب مع سنته عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يستسهل السخرية والاستهزاء بأمر أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أيا كانت هذه السنة، إذا أساء الأدب معها فإنه على خطر من أن يحبط عمله، لأن الله عز وجل جعل مجرد رفع الصوت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه لها قصة، حيث وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفد بني تميم فلم يجدوه فصارخوا في المسجد: يا محمد اخرج، يا محمد إن مدحنا شين، إن مدحنا زين وذمنا شين. وبدأوا يصارخون في المسجد، فخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ذاك الله، أي الذي مدحه زين وذمه شين. ثم أنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهذا موقف فقط رفعوا أصواتهم وفيه إساءة أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالك بما هو أعظم من ذلك، محاربة سنته أو الاستهزاء به أو بسنته، فهذا خطره أعظم من مجرد رفع الصوت عليه الصلاة والسلام. كذلك من محبطات الأعمال ما جاء في حديث المفلس الذي جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، هذا المفلس. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة مثل راعي البستان، لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار والعياذ بالله. أكل حقوق الناس معنويا أو ماديا من أعظم محبطات العمل. شتم الناس، سبهم، غيبتهم، الإساءة لهم، أكل حقوقهم، أكل أموالهم، كل هذه الأمور لا تظن أنها ستمر مرور الكرام. إذا كنت في هذه الحياة قد أعطيت قوة على الضعيف، فاعلم أن في يوم من الأيام سيأخذ هذا الضعيف حقه منك، شئت أم أبيت. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامه. المتكبر الذي ينفخ نفسه على الناس ويرى نفسه عليهم في هذه الحياة ويتكبر عليهم ويحتقرهم، هذا قبل أن يحاسب فتح الباب يصبح صغيرا جدا جدا حتى يصبح كالنملة والناس يمشون فوق رأسه، جزاء وفاقا، الجزاء من جنس العمل. فهذا الكبر الذي يدعوك لأكل حقوق الناس ولعدم إعطاء الناس حقوقهم، أو يدعوك إلى ضربهم أو شتمهم أو سبهم ظنا منك أنهم لن يأخذوا حقهم، سيأتي يوم القيامة والناس عليك طابور، ما يفلت أحد أبدا، وكل واحد يأخذ منك حقه. لكن العملة يوم القيامة ليست كالعملة في الدنيا، لا يوجد دينار ولا دولار، تنتهي كل هذه العملات. العملة يوم القيامة شيء آخر، إن الحسنات والسيئات. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة من عرض أو مال فليتحلل منه اليوم قبل أن يكون لا درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات. فلنحذر إخوان الكرام، هل ظلمنا أحدا؟ هل أكلنا مال أحد؟ فلنتحلل اليوم قبل أن نأتي يوم القيامة ونرى المزرعة التي تعبنا فيها طول هذه السنوات، صيام النهار والقيام والصدقات والحج والعمرة وكل ما بذلت من عمل صالح، تأتي محترق بسبب ظلمك للناس وأخذك لحقوقهم. والسعيد من خليت ذمته من حقوق الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والمغفرة والرحمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وأتممتها يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق للحق إمامنا وولي أمرنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.